أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الحديث لا يزال في الوصية، وبعدما أنهينا المسائل المرتبطة بذلك من كتاب العروة الوثقى، الحديث يكون حسب كتاب شرائع الإسلام وشروحه. المسألة الأولى في هذا الإطار حول أن الوصية بالإثم وبالجنف وصية باطلة. ماذا تعني كلمة الإثم وماذا تعني كلمة الجنف؟ الإثم هو أي عمل معصية، أي نوع من المعصية الوصية به باطل. طيب، هل من المعقول أنه إنسان عاقل يوصي قبل موته يوصي بالإثم؟ يعني يوزعون خمر مثلا في المكان، أو يعينون ظالم، أو يشترون سلاح الإرهابيين، أو ما أشبه. شلون إحنا نقدر هذه المسألة نهضمها وهي آية قرآنية؟ فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا جناح عليه. فجناح يعني شنو الجنف، شنو الإثم؟ الفقهاء ذكروا عادة المسألة أنه هذه أن فد واحد مثلا سوى فد محل لعب القمار، فد ملهى في وصيته أو كذا. ما أدري أنا شخصيا ماذا أستسيغ هذه، يعني المؤمن المسلم يوصي بهذه الأمور؟ لابد أن تكون هناك قضية معينة من سياق الآيات القرآنية ومن ما يمكن نستفيد من مختلف المسائل. بالنسبة أنه الوصايا قد لا تكون بمعنى الإثم، بالإثم اللي احنا نعرفه، إنما يكون هناك سبب من الأسباب اللي يدعو الموصي بأن يوصي بغير الحق. شلون؟ يعني هذا الموصي هو من جناح معين، من حركة معارضة، من توجه أقليات دينية داخل المجتمع الإسلامي، فهذا يوصي بما ينفع جماعته. يعني اللي بعده يجي يأخذ الوصية يشوف هذا ما يصلح فيغيره. وهذا في أي إطار هذا الكلام جاي؟ في ظني في إطار أنه المال له صفتان، كل مال صفة مرتبطة بالشخص، صفة مرتبطة بالمجتمع. يعني الشخص له حق أن يتصرف في أمواله، بس تصرفه إذا كان تصرف سفهي. القرآن يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تعطوا ومالي ولا ما تقدر تتصرف فيه، لأنه هذا يخرب المجتمع، هذا مو مصلحة. كذلك في الوصية المجتمع عنده نوع من الهيمنة. طبعا لما نقول مجتمع نقول أولا الحاكم الشرعي إذا لم يكن فعدول المؤمنين، بالتالي المجتمع. نحن لا نؤمن فقط بأن الإسلام يمكن تطبيقه ضمن إطار ولاية الفقيه فقط، لأن ولاية الفقيه فد فرصة من الفرص، لكن بعض الأحيان ما يكون ولاية الفقيه، لكن هناك مجتمع، المجتمع هو يقود نفسه بنفسه، المجتمع الإسلامي له دور. يتمثل هذا بعدول المؤمنين، يتمثل في عالم دين مو مبسوط اليد ولكن إلى قدرة على التحكم في مثل هذه الأمور المرتبطة بالأمور الحزبية أو أي شيء آخر، وبالتالي لا يدع الوصية تجنف أو تأثم، يعني تسبب الجنف أو تسبب الإثم. الإثم شلون؟ قد يكون هكذا، هو رأيه والموصي رأيه معين، رأيه مخالف للتوجه العام للمجتمع، يعني لا للمجتمع الحق في تغيير هذه المسألة. يعني إذا قال أعطوا فلوسي لفلان جماعة، اللي هاي الجماعة نعرف منحرفة وهي تسبب مشاكل في الأمة مثل خوارج في يوم من الأيام أو المرجئة أو كذا أو كذا، الوصي ضمن إطار الإسلامي يقدر يغيره، مو يقدر يغيره بمعنى أنه يذب وصيته بالشرط، لا، إنما يجي يأخذ هذه الوصية يقول هو كان قايل لفلان فئة معارضة، لا، يعطي فئة أخرى مؤمنة مثلا. لذلك القرآن يقول فأصلح بينهم، ما يقول إذا كان هالشكل فالوصية باطلة، لا مو باطلة، تتغير، يغيرها، يصلحه الوصية. وأما الجنف، الجنف في اللغة قريب الحيف، الحيف والجنف، لكن أنا في ظني اللغة العربية بها درجات، يعني اللغة العربية بحيث أنه مقدار من الظلم يسمى عدوان، مقدار من الظلم يسوى حيف اللي أقل منه، مقدار من الظلم اللي أقل منه يسمى جنف، جنف والميل. مثلا الوصي الوالد يموت، أوصى بأن ماله يعطوه الجارة، وهو عنده عائلة فقيرة مستضعفة قاعدين في بيته، يأخذون هذا البيت يبيعوه يعطون أو يطلعون الأهل ويعطون هذا، هذا ما يصير، هذا جنف، هذا ميل، هذا ليس حيفا، هذا مو ظلم، هذا أقل من الظلم، ولكن نوع من الميل عن العادل إلى غير العادل بنسبة معينة. وهي من أهمية اللغة العربية بها يعني كلمات لكل درجة كلمة معينة، تختلف درجات المعنى وكلمات التي تدل عليها على تلك الدرجات. طيب، مثال ذلك في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه، اللي ما مذكور هنا بس مذكور في التفسير، أنه الإمام يقول معناته أنه حديث الإمام الصادق هالشكل، من أوصى بثلث ماله للفقراء يلقى الله وهو عنه راض، أما إذا أوصى بماله بما يسبب جنفا أو حيفا على ورثته فهذا يلقى الله وهو معرض عنه، يقول تركت الأولاد يموتون وجبت شكل، وهذا في روايات أخرى على ذلك تدل على ذلك. فالجنف هو ظلم، ربما هذا الوصي الموصي الميت اللي مات هذا ما كان يتصور أن أولاده يقعون في هالمأزق هذا، يعني هو كان في وضع جيد، أولاده كان وضعهم جيد فأوصى، بعدين تبين لا أولاده يحتاجون، فهنا كأن الشرع أعطى فرصة للمجتمع الإسلامي اللي الحاكم الشرعي هو اللي يقوده أن يرفع هذا الضرر وهذا الحيف وهذا الجنف عن أولاده عن الورثة، ويغير الوصية بما يتناسب، يعني ما يعطي الثلث، يعطي أقل من الثلث، حتى الوصية أيضا الأوصياء أيضا أو الورثة أيضا لا يتأثرون. هذا اللي إحنا نفهمه من الآية الكريمة. وأما روايات الباب أيضا نقراها. أما الإثم اللي مثال اللي بعض الفقهاء جابوا أنه أوصى بأن يوزعون خمر في أيام الأربعين، هذا بعيد من فد واحد، يعني بالوصية يكتب هسه يسويها يسويها، بس بالوصية هم يكتب هذا بعيد. فالإثم اللي نراه هو الإثم حسب رأي المجتمع الإسلامي، يعني حسب رأيه هو ليس بإثم، لكن حسب رأي هؤلاء هو إثم. وقد يتساءل المرء أنه شلون إثم، أنه هذا هو رأيه بأن هذول جماعة لحاق وهم مثلا يروحون للجنة ويوصي لهم، فهل نعمل برأيه هو المتوفى أو برأي الحاكم الشرعي؟ نحن نعمل برأي الحاكم الشرعي، يعني هذا رأيه خلي إله، لكن إحنا عند حكم شرع ونحن نقدر. يعني هذا يشبه نفس الشيء اللي هو هيمنة المجتمع على المال في مسألة السفاه. السفيه لما يشتري عبال لا مو هو سفيه، هو السفيه ما يعترف بأنه سفيه، ولكن المجتمع الإسلامي بقيادة العلماء وبقيادة عدول المؤمنين يرون أن هذا سفه فيرجعوه إلى الأصل. إذا روايات أكو في رواية في هذا المجال، عن محمد بن سوقا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ربنا قال في الوصية ما لازم يصير تبديل، الوصية يجب أن تنفذ كما هي فحسب الآية. فالإمام أجاب السائل الذي سأل حول هذه الآية وقال: نسختها الآية التي بعدها. نسختها يعني بينتها، يعني وضحتها. النسخ في رواية أهل البيت حسب ما أشوف مو معنى تبديل كلي، وإنما تبديل جزئي أو بيان. فمن هذه الآية نفهم الآيات يجب أن تدرس جميع، مو آية نأخذ نترك الآيات الأخرى. الآية التالية فسرت الآية الأولى. نسختها الآية التي بعدها قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضي الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه، أي على الموصي إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضي الله عز وجل فيه من سبيل الخير. إذا شاف هذا مو سبيل الخير يرده إلى سبيل الخير. وحديث آخر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم. ولو هذه الآية، هذه الرواية ما أشارت إلى الآية بصورة مباشرة، ولكن يبدو هذه الرواية ناظرة إلى الآية الكريمة، لأن تعبير الإمام الحيف. فإذا هذه الروايات تدل على الموضوع، والآية أيضا تؤكد هذا الموضوع. هناك مسائل فيها بعض الغموض، قبل أن نبينها نقول كلمة: سبق وأن بينا أن الوصية هي في الحقيقة تعبر وتعكس سائر الأحكام الشرعية، ولكن بفارق أن الأحكام الشرعية الأخرى تطبق مباشرة، الوصية تطبق بعد وفاة الموصي، أليس كذلك؟ يعني في العطاء، في الحيف، في الظلم، في المعصية، كل شيء الأحكام الأخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. هسه هذا كقاعدة عامة، أما فيما يخص بما ذكره الفقهاء هنا في هذه القضية، أنه نفترض مجوسي أوصى بأنه في حفلة تأبينة يوزعون خمر، أو مسيحي هل هذه الوصية تنفذ أم لا تنفذ؟ الجواب على ذلك دعنا نشوف. إذا في حياته أحط فلوس ووزع خمر، الشرع يعاقبه لو ما يعاقبه؟ طبعا ما يعاقبه. ليش؟ لأنه ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وأن أهل الذمة زين هذول يبقون على ذمتهم على أعمالهم من غير عليهم. أو وصى مسيحي بأنه هاي الكنيسة اللي هو يتردد عليها ترمم، يصبغوها، يطولها فراش. في حياته لو كان مسوي هذا الشيء حرام كان؟ لو لا، في حياته ما كان حرام. ترميم الكنائس والبيع والصلوات وما أشبه يجوز، وإنما الشيء اللي لا يجوز حسب أكثر الفقهاء إنشاء كنيسة جديدة وليس ترميم الكنيسة السابقة، هذا يجوز. فما دام في حياته يجوز، الآن بعد وفاته مجوسي يرى نكاح الأنساب اللي محرمة عندنا، فأوصى بماله لمهر هؤلاء أيضا. نحن ما دام في حياتي يجوز أن يعطي المهر، في وفاته هم يعطي المهر، يعني بعد وفاته. فإذن نحن هذه المسألة لا نعتبر إثم. لماذا؟ لأن هؤلاء المسيحيين واليهود والمجوس وأهل المعاهدة، هؤلاء يبقون على دينهم، يبقون على أمرهم. لا أكثر من هذا، غير المسلم ولكن رأيه يختلف عن رأينا. رأي أن الطلاق بلا شهود صحيح، ونحن رأينا أن الطلاق بلا شهود باطل. هذا عند بنية طلقت بدون شهود، زين، الآن يوصي بأن يزوجوها بمهر، هل يجوز أم لا يجوز؟ نقول هذا يجوز. ليش؟ لأن ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، فإلزام بالنفس يصير باعتبار هذا شغلهم. فإحنا مزيد من مسائل من هالقبيل بحثوها، ونعتقد كل هذه المسائل تدخل في قاعدة واحدة، وهي ما يجوز في حياته يجوز بعد وفاته. بس هنا سؤال عادة يطرح في أكثر من باب في الفقه، أنه الثاني يعني الوكيل الوصي ومن أشبه هذا، هل يعمل بالفتاوى هو أو بمن يرجع إليه من الفقهاء، أو يعمل بفتاوى ذاك المتوفى أو ذاك الموكل؟ يعني فتوى منه يرجع فيما إذا اختلفت الفتاوى، فتوى أنه حرام، فتوى لا، مثلا الزبيب يعني عصير الزبيب هل هو مثل عنبي أم ليس مثل عنبي، هذا فتوى يقول إيه. إذا هذا عنده مقدار عصير من الزبيب ويريد يوزع على الناس، مسوي شرابيت وخلي الناس يعني، فهو هذا اللي يريد أن يطبق الفتوى، يطبق الوصية، فتوى حرام. ذاك اللي وصى يقلد مرجع اللي فتوى صحيح. هنا عادة أكو فد نوع من المفارقات يجب أن ندرسها، وفي المفارقات أنا في رأيي كل إنسان ملزم أن يعمل بما يراه شرعا. يعني أنا اللي أشوف الشرع شي يقول لي أطبقه، غيري يشوف شرع شي يقول لي أنا ما أعمل بالصلاة مثلا، أنت رأيك صلاتك هالشكل، أنا رأيي صلاتي هالشكل، أنا أعمل برأيي، يعني طبعا برأيي بالرأي الشرعي مو رأيي الشخصي. يعني فد واحد يصلي نفترض قصر، واحد يصلي تمام حسب اختلاف آراء الفقهاء، فكل واحد يعمل برأيه. فعادة هكذا، لعل هناك استثناءات، ما أدري. أنا في الحج هذا ذاكرة نائب يعمل بما يجب عليه أن يعمل به، وليس الذي أنابه يعمل فتوى. يعني ذاك يقول له ليش شكل لا تسوي هذا، يقول لازم يعمل الفتوى. ليش؟ لماذا نقول ذلك؟ لأنه كل إنسان ملزم شرعا بأن يعمل ما أراه الله، ما يرى أن الله سبحانه وتعالى حدد له، مو فتوى غيره. بس هذه في الحقيقة في بعض الأحيان بحاجة إلى دراسة عميقة. ليش بدراسة عميقة؟ بعض الأحيان ذاك مصر، يقول مصر لازم هالشكل يسوي، أصر على أنه حسب فتوى مرجع مالي يقول هكذا. وتدرون أكو مثلا محدثين وأكو أصوليين واختلاف الرأي بينهما دورات تسبب لنا بعض الإحراج. فهذا نهاية الأمر إذا شاف هذا مخالف لما يراه وهو يخرب حجة مثلا، إذا حج بذاك الشكل يقول أنا ما أحج عنه، نهاية يفوض الأمر إلى غيره. أما أن يعمل بغير ما يرى أن حكم الشارع يفرضه عليه فهذا أمر غير وارد شرعا. ومسائل
الميت وصى مثلا واحد من الأولاد إلى نصف بالملك على، والنصف بعطي أربعة أولاد خمسة شكل عنده بركبة، يعني جائزة
بالوصية؟ الوصية جائزة بالثلث.
نعم
بالثلث فقط.
بس
الثلث يعطوه الولد، ثلث يعطوه إذا النصف ماله ما يستوعب الثلث، ثلث يعطوه. لا هذا فقط وصيته تمشي في الثلث، في أكثر من ثلث. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.